بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عشية الاحد الثالث من شهر بابا المبارك، ومعجزة وجود ربنا في السفينة وسط التلاميذ والبحر بيهيج وربنا يقف ويقول للبحر اسكت واصمت، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وهو ده اللي ربنا بيعمله مع كل واحد مننا. كلنا عايشين في العالم، كلنا بتخبط فينا امواج بشكل او باخر، وربنا ساكن وسطنا عشان يدينا اطمئنان ويدينا الهدوء. طول ما الحياة كويسة وماشية كان نحن راكبين المركب زي مع التلاميذ، البحر هادي منظر جميل جدا، خصوصا للناس اللي هم السواحلية اللي هم عايشين في بلاد قدام بحارة وانهار او بحيرات، نلاقيهم دايما كده يتأملوا في البحر وفي هدوءه اما يبقى هادي. وما يجوا بالليل كده ويقفوا كده ويشوفوا القمر بيضرب على سطح المية ويعملوا زي لون من الفضة، منظر رائع يثير التأمل. والروحانية يبقى الإنسان يمجد ربنا في خلقته للبحر لغاية ما بتوصل العاصفة وتلاقي كل حاجة اتلخبطت، مزاج الانسان حتى نفسه ما بقاش كويس، ويحس كده بالاضطراب وما يحسش بوجود ربنا معاه في السفينة، رغم ان هو ربنا موجود معانا، لان قال انتم هياكل الله وروح الله ساكن فينا، يعني ساكن في كل واحد مننا، يعني دعم ربنا مع كل واحد مننا. لكن مجرد ان الواحد يخش في طيارات العالم ولججه نلاقي ويحس ان السفينة على وشك انها هتغرق، هنا بيصرخ وبيضطرب زي ما حصل وقت التلاميذ. اول لما الواحد يحس ان في امواج بتخبط في سفينة حياته او الفشل بيخش جواه او يشعر ان حياته مهددة او مستقبله او هتحصل عنده ضيقات او امراض او ما شبه من ذلك، يعني من الامور الصعبة، نلاقي هنا بيحصل اضطراب في حياة الانسان. حتى لما الخطية بتخش في حياة الانسان سواء من نجاسة او من اي نوع من الخطايا، بيشعر معاها بالعبودية ويبقى على وشك الغرق. يبقى هنا في اشد الحاجة ان هو يصرخ لربنا ويلتجئ اليه، وهو نفسه قال كده اطلبني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. عارف ان احنا موجودين وسط العالم، موجودين وسط بحر هذا العالم، ان هيكون في امواج وفي حاجات هتخبط فينا من الشمال ومن اليمين ومن كل ناحية، وعارف ان نفس البشرية دي ضعيفة مش هتقدر تقاوم لولا وجوده هو في حياتنا، مش هنقدر نتحرك ولا خطوة. عشان كده سكن الله في حياتنا او وجود الله في كنيسته دي اكبر عطية واعظم عطية البشرية خدتها، التجسد الالهي لربنا يسوع المسيح من الست العذراء، اتحاده زي ما بنقول في التسبيحة بالعجينة البشرية، وجوده في وسطنا هو ده اللي بيدي للانسان اطمئنان، ده الضمان الكافي ان يشيل مخاوفنا ما يخليناش مضطربين ويبعد عننا الشك في وقت الضيق وقت التجارب. مش ممكن اللي بذل نفسه من اجلنا اللي ساب السماء السماوات رب الارباب ملك الملوك وجه وخد شابهنا في كل شيء، يعني خد صورة الانسان الحقير الترابي شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، اللي مات على الصليب عشاننا موت العار عشان ينقذنا من الغضب الابدي، ازاي ممكن يهملنا او يتركنا او لا يبالي بينا؟ زي ما التلاميذ كده اضطربوا وراحوا صحوه من النوم، كان هو نام في سلام في مؤخرة السفينة، وقالوا له يا معلم اما تبالي؟ انت مش همك اللي بيحصل لها، مش همك في الامواج اللي عمالة تخبط فينا من كل ناحية، ألا تبالي إننا نهلك؟ كتير قوي ما احنا بنعمل كده مع ربنا، انت مش واخد بالك، سيبنا بس للقمة من الشمال واليمين ومن تخبيط العالم ده، الواحد يرجع تاني يسأل نفسه ازاي ممكن الواحد يهلك وربنا معاه، ازاي الواحد يتعرض للخطر والضيقة ويضطرب وربنا موجود في السفينة. هو بيسمح لنا بالتجارب عشان امتحاننا، عشان تكون تزكية ايماننا، ودي اغلى من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار، يعني الذهب بيتحط جوه بوتقة ويتحط في النار ويطلع اكثر لمعان، هو ده اللي ربنا عايز ساعات من التجربة احدى الاغراض اللي ربنا بيسمح بيها لاولاده اما يخشوا في تجربة، ان هو عشان يتنقوا اكتر ويلمعوا كده اكتر ويبقوا بارخهم زي الذهب اللي خارج من بوتقة النار. طب نيجي ناحية عملية كده، الواحد ازاي يحس بوجود ربنا في حياته؟ ازاي الانسان هو عايش وسط العالم ده يحس بوجود ربنا جواه، يحس بوجود ربنا في سفينة حياته ومهما تعرض لاخطار وتجارب وضيقات مطمن خالص لان ربنا معاه؟ امتى النفس تشعر بان ربنا معاه؟ لان ساعات كتير، وده السؤال الواحد يسأل نفسه دايما، ليه ساعات كتير قوي الانسان كده يفقد الاحساس بوجود ربنا في حياته وبكده ده بيبقى مضطر ومتضايق وفي ضيق وحاجات زي كده. اخترت الحقيقة 4 نقط صغيرين خالص الواحد بيهم يشعر عمليا ومن خلال الكتاب المقدس وكلمة ربنا بوجود ربنا في سفينة حياته. وجود ربنا جواه يبقى حاسس بيه في كل وقت في كل لحظة من لحظات عمر الإنسان على الأرض. أول حاجة ممكن الإنسان يشعر بيها بوجود ربنا في حياته أو هو واقف قدام حي هو الرب الذي واقف أمامه يحس كده بربنا، هي وقت الضيق والتعب والضيق والأمراض والتجارب الصعبة. احتياج لربنا بيبقى في الوقت ده مهم جدا، وهو زي ما انا قلت بيقول اطلبني في وقت الضيق، يعني عارف ان انا هيجيني ضيق وهيجيني تجارب ولازم اصرخ واقول له يا رب بكل جوارحي وكل قلبي، واصرخ لربنا واحس ان هو موجود معايا ومش هيسيبني. اكتر من وقت الراحة والتنعم والمطعم الانسان يبقى ساعات حياته سهلة خالص فما يجيش حتى على فكره يذكر ربنا، مش يحس بوجود ربنا في حياته، حتى ساعات ما بيتذكرش ربنا. ليه؟ لان هو عنده خير وعنده مشغول بحياته اليومية وتعظم المعيشة وبيحب يبقى احسن وعايز ما بيبطلش ان هو يبقى عايز، وربنا بيديله برضه لكن ما بيحسش بالوجود في حضرة ربنا غير اوقات الضيق والتعب. دي اللي بتخليه يتقرب اكتر لربنا. يعقوب ابو الاباء بدأت خبرته الروحية في الاحساس بوجود ربنا معاه او ان هو واقف قدام ربنا وقت الضيق. ما سمعناش عن خبرات روحية ليه او تعامل مع ربنا او رؤى او مناظر روحية كان بيشوفها ايام ما كان عايش مع ابوه، ولا صراع مع ربنا ولا وعود الهية ولا تغيير لاسمه، يعني كل الحاجات الحلوة اللي شافها دي كلها وتعامل وتلامس معاها. اما وقع في وقت الضيق لما اخذ البكورية من اخوه عيسو، عيسو كان هو نفسه مهمل ما كانش هماه، لكن لما كبرت في دماغه وعرف من امه ان عيسو ناوي خلاص يموته لانه ساق منه البكورية، هنا قال اقوم. اما عيسو قال اقوم واقتل يعقوب اخي، يعقوب هرب من وجه اخوه، ومن هنا ابتدى يشعر بوجود ربنا في حياته. هنا ابتدى يشعر ان هو محتاج لربنا، محتاج ان يقف يتكلم معاه، محتاج يتعامل معاه. وده اللي شفناه اما نام وشاف الرؤية السلم، ودي الأيقونة اللي موجودة هنا، السلم الملائكة اللي طالعة ونازلة عليه ربطة بين الأرض والسماء، وده رمز طبعا للست العذراء اللي ربطت ربنا بالإنسان بالتجسد الإلهي. وسمع صوت ربنا يقول له ها أنا معك احفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض. وهنا صح يا يعقوب، والحقا ان ربنا في هذا المكان، وكنت لست اعلم، انا ما حسيتش بربنا غير دلوقتي في وقت الضيق. وقت الضيق حسيت بوجود ربنا، حتى ابتدى من هنا تبتدي علاقة بين يعقوب وبين ربنا، يتصارع معاه وياخد ويدي معاه بعد ما كان طرقه كلها ملتوية في الأول. نفس الموضوع بالنسبة ليوسف الصديق، ما دخلش في عشرة مع ربنا كما ينبغي، وهو الابن المدلل لأبوه اللي كان بيلبسه قميص ملون وبيميزه عن اخواته، وكانت النقطة دهية بتصير حسد وغيرة اخواته عليه، يعني كانوا بيكرهوه برغم انه كان بيخدمهم وبيجيب لهم الاكل لغاية عندهم ويريحهم، وقلبه كان طيب وقلبه نقي. لكن حتى هذه اللحظة ما كانش في تعامل بين يوسف وبين ربنا، ما كانش فيه احساس بالوجود في حضرة ربنا، لغاية ما اول ما هم مسكوه ورموه في البير وباعوه الاسماعيليين وابتدى يتباع كعبد، وهنا ابتدى يحس بوجود ربنا في حياته، فكان ينجح الله كل عمل يعمله. ليه؟ لأنه كان مع الله فكان رجلا ناجحا. وشفنا زي ربنا كان بينجح كل طرقه، كل حاجة يعملها كان ينجح فيها، حتى هو في السجن، وازاي اداله ربنا تفسير الأحلام واداله نعمة في عيني حافظ السجن والمسجونين، بقت الناس كلها تحبه، تحب تسمع كلامه، حتى اداله نعمة في عين فرعون نفسه وخلاه تاني واحد في المملكة، بقى أكبر واحد، أكبر رتبة بعد فرعون. كل ده ليه؟ لأنه حس بوجود ربنا في حياته، أو حس إن هو واقف قدام ربنا، وقال حتى إخواته في آخر سفر التكوين إصحاح 50 لهم: أنتم أردتم بي شر لكن الله أراد بي خير. أنا شايف ربنا، أنا بتعامل معاه، أنا حاسس بيه، عشان كده دايما في خير. وده الإنسان اللي دايما بيشعر بوجود ربنا يحس إن دايما في خير، ويحس إن دايما بينجح في كل عمل تمتد إليه إيديه، لأن ربنا معاه وربنا هو اللي بيسنده. أفضل أيامه كانت وهو في الضيقة، أفضل أيام يوسف الصديق كانت وهو في الضيقة، مش أيام التنعم اللي كانت في بيت أبوه. يونان النبي كانت أعمق روحانياته وهو في بطن الحوت، أما كان لوحده وطريق وبيعمل هو عايزه، كان متمسك برأيه، ما بيسمعش كلام ربنا، ربنا يقول له روح شرق يروح هو الغرب، يمشي زي ما هو عايز، لغاية ما اترمى في البحر ودخل بطن الحوت. هنا ابتدى يصرخ من جوف الهاوية وسمع ربنا صوته، ربنا اتحمل عليه وسمع صوته، لان في وقت الضيق اطلبني فانقذك فتمجدني. ولما اعيد فيه نفسه صلى ونام لربنا وهو في جوف الحوت، وقال في الاصحاح الثاني ده والاصحاح الجميل صلاة يونان: حين اعيت نفسي ذكرت الرب لما الواحد بقى خلاص بقى في الضيقة ونفسه بقى فيها مرارة، ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي. أنت يا رب في الوقت ده حسيت بيا، وأنا حسيت إن صلاتي كمان مقبولة، إنك أنت بتسمع الكلام اللي أنا بقوله. بصوت الحمد أسبح لك وأوفي بما نظرته. في وقت الضيق ابتدى يقول له أنا بقدم لك ذبيحة، اللي هي ذبيحة التسبيح. عشان كده داود يقول إيه؟ الله لا يسر بالمحرقات، ما تعجبوش تقديم الذبيحة، لكن القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. هو وصل للنقطة دهية، وصل ان هو انكسر قلبه وطلب ربنا من كل قلبه وحس ان ربنا سمع صلاته. التلات فتية اتمتعوا بوجود ربنا معاهم وهم في اتون النار، بالرغم ان هم مرميين في الاتون المحمى سبعة اضعاف، ودي الكنيسة حطتها في العقيدة بتاعتها او في طقس بتاعها في التسبيح، لحن الثلاث فتية، لان عايزة تقول لنا ازاي الانسان يشعر بوجوده في حضرة ربنا، ازاي يشعر ان ربنا معاه وان هو حاسس بالنعمة دهية وبالعطية العظيمة اللي ربنا مديها له. دانيال شعر بوجود ربنا وهو مرمي في جب الاسود، ويقول كده اما جاه يسأل عليه داريوس الملك يقول له حي هو الرب، عش ايها الملك، الله ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. عارف ان هو في حضرة ربنا، مفيش حاجة هتقدر تؤذيه، مفيش حد هيمسه، حتى الاسود اللي هي متجوعة بقالها كام يوم، لدرجة ان هما اما جم يرموا الناس اللي اشتكوا على دانيال، يعني قبل ما ينزلوا الارض كانت الاسود التهمتهم كلهم. ليه؟ لان هو دانيال كان حاسس بوجود ربنا. هو ده اللي عايزين نوصل له النهاردة من انجيل العشية. هل انا بحس بوجود ربنا في حياتي ولا لا؟ بحس بيه؟ بشعر ان انا واقف قدام الله الحي ولا لا؟ بطرس الرسول حس بوجود ربنا في حياته وهو في السجن، لمس وجود ربنا اما قال له قوم الملاك كده واطلع بره، وطلع من السجن والقيود وقعت منه وباب السجن اتفتح ولقى نفسه في الشارع وطالع، حس بوجود ربنا في الضيقة. التلاميذ كلهم حسوا بوجود ربنا في مواقف كتير، منهم موقف الليلة وهم في البحر وهم في المركب، بالرغم ان ربنا موجود معاهم وهم عارفين بعمل ربنا العظيم، لان عملوا قدامهم معجزات كتيرة قبليها، كان الخمس خبزات والسمكتين، وشبع بيها 5000 ناس رجل ما عدا النساء والاولاد، يعني شافوا اعمال عجيبة جدا تبين ان هو الاله القدير. وبالرغم من كده ضيقة صغيرة خلتهم يضطربوا وما يحسوش بوجوده معاهم. لما حدث نوح ريح عظيمة كانت الأمواج تضرب السفينة حتى صارت تمتلئ. هم هنا اضطربوا وهنا قالوا له آلات وبالي ان احنا نهلك، وهو قام في منتهى الهدوء وقام وانتهر الريح وقال البحر اسكت وابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. فعلا اما ما نلاقيش حلول بشرية، اما نبقى واقفين عاجزين ايدينا مش قادرة تعمل اي حاجة، بنرجع ونصرخ لربنا ونحس بعمله معانا. تبقى اول حاجة، اول نقطة نحس بيها بان ربنا موجود قدامنا او في وسطنا او جوانا من خلال اوقات الضيق والتعب والتجارب. النقطة التانية اللي ممكن نحس بيها بوجود ربنا، مش كده بقول دي نقط كلها نقط عملية، هي وقت الصلاة والتأمل. ما الواحد يقف كده يتكلم مع ربنا سواء في المخدع او في الصلاة الجماعية اللي ترجية في الكنيسة في القداسات وفي الصلوات وفي التسبيحة، وجود ربنا يحس بيها. الاوقات الروحية ده هي مناسبة جدا للشعور بالوجود في حضرة ربنا، وقت الصلاة وقت التأمل. بيشعر الانسان ان ربنا بيملأ قلبه، بيشعر ان محوطه، هو في امان متحصن. ودي من ساعة ما دخلنا المعمودية وتدشنا بالميرون والروح القدس كده محوطة الانسان، يشعر ان الملائكة حواليه وان ارواح القديسين محوطة. اوقات الصلاة والتأمل، عشان كده ابونا الحياة ادانا يعني بركة كبيرة بان هو حط كل القديسين محوطين الكنيسة، عشان الواحد هو بيصلي يبقى مش بس هو بيصلي وهو في حضرة ربنا، ودي حاجة عظيمة، لكن دي اجساد القديسين كلها محوطانا والايقونات بتاعتهم حوالينا. مرة من المرات والتلاميذ بيصلوا تزعزع المكان من قوة الصلاة او من الوجود الالهي وقت الصلاة، وكل اللي كانوا بيصلوا امتلعوا من الروح القدس. الانسان في وقت الصلاة والتأمل بيشعر بالعزة والفرح والسلام، ويشعر بلذة، مش عايز يخلص الصلاة. من هنا كانت الصلاة الدائمة، لو يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، ما هياش تدريب، ما هياش طقس كنسي، ما هياش، لكن هي علاقة مع ربنا. الواحد بيحس بوجوده ويبقى عايز يكرر اسمه طول النهار، فهو طول النهار تلاوتي. هي رغبة الانسان ان ربنا يقعد، ان الانسان يقعد مع ربنا اطول وقت ممكن، مش عايز يخلص. كل ما تيجي الصلاة تخلص يقول طب ما تستنى شوية، عايز اقعد معاك اكتر، عايز يتكلم معاه اكتر. يبقى نحس بربنا وجوده معانا وقت الضيقة والتعب، اوقات التعب والضيق والتجارب والامراض، واوقات الصلاة والتأمل، ونشعر كمان بالوجود في حضرة ربنا في الأماكن المقدسة، يعني نيجي الكنيسة أو نروح أحد الأديرة. كنا في مصر مثلا، كان واحد يقول إنه يروح ياخد خلوة في الدير عشان يحس كده إن هو قاعد مع ربنا لوحديهم، بعيد عن دوشة وطيارات العالم ولجوء. الأماكن المقدسة بتخلينا نشعر بالوجود مع ربنا أكتر من أي مكان تاني. عشان كده بنلاقي إنسان روحاني زي داود يقول مسكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي. يقول كده مذابحك أيها الرب إله القوات ملكي وإلهي، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. ده المزمور اللي بنقراه في صلاة الساعة السادسة اللي هو وقت موت ربنا على الصليب. ويقول واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. مزمور 26. لما يحس الواحد باحتياجه لدفعة روحية يقوم بزيارة مكان مقدس زي الكنيسة أو حتى مجرد إن هو يلف ويبص على الأيقونات ويتبرك من رفات القديسين. يعني كان عندنا يوم الخميس متهيألي يعني قريب قوي الأنبا إيليا مطران أسقف الخرطوم جاء بس صلى صلاة الشكر في الكنيسة، معملش أكتر من كده. عبارة عن ملاك هذا الأسقف الحبر العظيم، يعني هو قبل ما يجي هنا راح مكان تاني كاتدرائية كبيرة جدا، هم قالوا تعالى دي أحسن حتة في مونتريال، فراح المكان ده. وبعدين أما جاء هنا هو كل العمل اللي وصل لغاية الهيكل ودخل قبل المذبح وقال صلاة الشكر ومشي. هو طالع كده كنا قاعدين مع بعضينا بعد كده فبيقول دي الكنيسة دي جميلة قوي، فراحوا رد اللي حواليه، ما هو كم واحد معاه اللي كانوا جايبينه، قالوا له الكنيسة على أساس اللي هم زاروها الصبحية قبل ما يجوا هنا، قال لهم لا الكنيسة اللي هنا كفاية ان الواحد دخل فيها، يعني حس بالروحانية، حس بالبخور، ليها طعم تاني. حتى التنين ده في مبالغة، يعني ايش جاب مثلا الكاتدرائية الكبيرة اللي في وسط البلد من الكنيسة اللي هنا المتواضعة دي؟ لكن في حاجة بتخلي الانسان يحس بالوجود في حضرة ربنا، مكان مقدس حي هو الرب الذي انا واقف امامه. وبتفكرني برضو بيوم ما وصلنا جسد القديس يوسف، رفات القديس يوسف النجار اللي هو شفيع الكنيسة. كنا في الايامها في بوبوا، مدرسة بوبوا اللي كانت على جوان، وكنا عاملين احتفال عشية ووضع الحنوط والزفة، وكانت يعني يمكن خدت حوالي ساعتين تقريبا الاحتفال بوصول الرفات. وكان في موجود معانا واحد من مطارنا الكاثوليك اللي هو زي الكاردينال يعني، وده ما بيعرفش خالص في اللغة، وقعد ساعتين اتعرف علم الانجيل بالفرنساوي. فعندك بعد بعضينا بعد كده وكنا بنتكلم، يعني انت فهمت حاجة بالصلوات؟ قال لا فهمتش حاجة ولا حاجة من الصلوات كلها. طبعا هو الانجيل بس اللي طار بالفرنساوي. وكان راجل عمره 80 سنة، مش عارف حتى اذا كان عايش هو لغاية دلوقتي ولا لا. قال بس احسن اجمل حاجة ان انا حسيت بوجود ربنا في الكنيسة. رغم احنا كنا بنصلي فين؟ في جيم، وريت الجيم كامل، كنا مأجرين نصه بس، حاطين ستارة كده هم اسمين الجيم اتنين، وكنا بنصلي فيها. وجود ربنا في سفينة حياتنا، وجود ربنا في الكنيسة، احساسنا بالوجودنا في حضرة ربنا يدي الانسان اطمئنان ويدي الانسان سلام. التلات نقط اللي احنا قلناهم ازاي الواحد يشعر بوجود ربنا معاه، او ازاي يشعر ان هو واقف قدام ربنا، او ربنا جوه قلبه ساكن فيه، روحه القدوس ساكنه فيه. اولا وقت الضيق والتعب والتجربة والمرض، وقت الصلاة والتأمل في الاماكن المقدسة، واخر حاجة عشان نختم بيها وما ناخدش من وقتك وقت اكتر من كده، هي وقت ما نعرفوش، وقت لا نعلمه ممكن نحس بالبركة دهية. زي ما قال ربنا يسوع ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. النعمة ساعات بتزور الانسان هو مش واخد باله ولا هو مستني. زي ما كان بيكلم نيقوديموس، ما كان بيكلمه على الولادة من فوق ويقول له انت معلم اسرائيل ولا تعلم هذا، يقول له الروح يهب حيث يشاء ولا احد يعرف من اين تاتي. احنا ما نعرفش امتى ربنا هيتكلم معانا، امتى هيعلن لنا ذاته، امتى هتزورنا النعمة، امتى هنلاقي نفسنا قدام ربنا وجها لوجه. في وقت ما نعرفوش يعمل ربنا في قلبنا من غير ما نجرى، يشعرنا بوجوده، هو نفسه يحسسنا بوجوده زي ما عمل مع القديسين في وقت موسى النبي، في وقت ما كانش يتوقعه وبطريقة ما تخطرش على البال، كلمه ربنا في نار مشتعلة فعليقة زي الأيقونة اللي موجودة في آخر الكنيسة، وأعلن له ذاته وقال له اخلع عليك لأن الأرض اللي انت واقف عليها دي مقدسة، انت واقف في حضرة ربنا دلوقتي. وبعته كمان في مهمة صعبة جدا اللي هو ان يروح مصر الفرعون ويخلص شعب بني اسرائيل، ودي تعتبر اكبر عملية جلاء حدثت في العالم كله، اللي هو موسى خرج شعب بني اسرائيل وقعدوا في 40 سنة في البرية. وقت معلم كلم ربنا ابرام اللي هو بقى ابراهيم، وقال له سيب اهلك وعشيرتك وروح المكان اللي انا اقول لك عليه، وابراهيم يقول له حاضر يا رب ويسمع كلامه. في كلام من غير مقدمات، من غير مكان، يعني وقت متحدد ليه لقى كده ان ربنا بيتكلم معاه مباشرة، زارته النعمة. بيتكرر الامر في حياته اكتر من مرة، ربنا بيكلمه ويجربه في ابنه. خد ابنك حبيبك وحيدك اسحاق الذي تحبه وقدمه لي على الجبل الذي اعلمك اياه. ويقوم ابراهيم يقول له حاضر يا رب، وياخد ابنه برغم كان كبر ويشيل الحطب على كتفه وياخد غلامين ويقول لهم استنوا انتوا وانا مع الدابة لغاية ما اصعد انا وابني اسحاق ونرجع اليكم. متأكد ان هو راجع تاني، هو بيكلمه ما يرجع هو وابنه بالرغم ان هو رايح ينفذ كلام ربنا، لان احساسه بالوجود مع ربنا، احساس انه بيتكلم مع ربنا مباشرة. صمويل النبي برضو هو طفل ما كانش ينتظر ابدا، كان صغير خالص، ان ربنا يتكلم معاه وياخد يدي معاه او يختاروا لرسالة معينة او نبوة، ولقى نفسه كده قدام ربنا يتكلم معاه صنفة صنع مباشرة من غير حاجز من غير وسيط، بنفس الاسلوب مع شاول الترسوسي اللي كان رايح يموت المسيحيين في دمشق ويقابله ربنا ويقول له انت مين؟ لما ظهر له نور عظيم قال له انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفص مناخس. ابتدى يتكلم معاه، يديله حب، يديله يعاتبه على اللي هو بيعمله. وتحول شاول الترسوسي الى بولس الرسول، من اعظم الرسل اللي خدمه في الكنيسة، برغم ان هو ما كانش ولا من 70 ولا من 12، لكن كتب تقريبا نص العهد الجديد في رسائله ال 14 رسالة. في وقت غير معروف النعمة بتزور الانسان، بتفتقد قلب الانسان فتشعله تخليه زي النار. مطلوب ان هو ينتهز الفرصة دهية ويستغلها. يعني كل واحد مننا معرض في لحظة من اللحظات ان النعمة تزوره وان ربنا يتراءى ليه ويتكلم معاه مباشرة، بس لازم الانسان يكون واعي وصاحي ويستغل الفرصة دهية، ما يعملش زي عذراء النشيد اللي ما فتحتش ليه بالرغم ان هو قاعد طول الليل لغاية ما اطل مال راسه ومد ايده من الكوة واتاها ظافرا على الجبال قافزا على التلال فأمنت عليه احشائها. هو ربنا بيدور على كل نفس، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. عايز كل واحد، مش عايز اي حد يبعد عنه، مش عايز اي واحد يتوه في برية هذا العالم في البحر الهايج ده. عايز يهدي الامواج، عايز الانسان يوصل للميناء بسلام، يوصل للحياة الابدية. هو ده غرض ربنا، مش عايز عذاب الانسان، خلق الانسان عشان الحياة للابد. عشان كده عذراء النشيد قالت في ألم يعني شديد، حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما أدبر، طلبت فما وجدت، دعوته فما أجبني. أجي بقى أدور عليه متأخر بعد ما يفوت الأوان، زي الخمس عذارة الجاهلات قعدوا يقولوا يخبطوا يقولوا افتحوا لنا افتحوا لنا، لو ما عرفكمش أين أنتم؟ من أنتم يعني؟ ما كان الباب مفتوح وكان الوقت مقبول لكن ساعات الانسان بيضيع الفرصة. يا ريت نشعر دايما بوجود ربنا في سفينة حياتنا، ما نضيعش اي فرصة تتعرض علينا بالرغم من وجودنا في بحر العالم الهائج ده، نلاقيه يملأ حياتنا بالفرح والسلام والطمأنينة، ونفيد بالسلام على كل اللي حوالينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.